مسألة 22. هذه المسألة تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى: المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه. المجتهد على قسمين: عندنا مجتهد مطلق، بمعنى لديه القدرة على الاستنباط في جميع الأبواب الفقهية، وعندنا مجتهد متجزئ، بمعنى أن لديه القدرة على الاستنباط ولكن في بعض الأبواب الفقهية، كأن يكون مجتهد في باب الصلاة مثلا في كتاب الصلاة، أو يكون مجتهدا في كتاب الحج دون سائر الأبواب. فمثل هذا يكون مجتهدا ولكن متجزئا لا مطلقا، يعني لديه القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مداركه، ولكن لا في جميع الأبواب الفقهية، وإنما هو متخصص في بعض الأبواب الفقهية. مثل هذا المجتهد المتجزئ يجوز له أن يعمل بفتوى نفسه، بل يجب عليه العمل بفتوى نفسه إذا حصل له الاطمئنان بخطأ فتوى غيره، ولا يجوز له أن يقلد ذلك الغير ما دام هو مطمئن بخطأ فتوى، إذ لا تكون حينئذ فتوى الغير حجة عليه، بل الحجة عليه هو ما استظهره من الأدلة الشرعية، فيلزمه أن يعمل بفتوى نفسه. النقطة الأولى: المتجزئ في الاجتهاد يجوز، اتضح معنى المتجزئ في الاجتهاد، هو المجتهد المتجزئ، قلنا عنده قدرة على الاستنباط في بعض الأبواب الفقهية لا في جميعها. هذا المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل قلنا في فرضين يجب عليه أن يعمل بفتوى نفسه، بما لو حصل له الاطمئنان بخطأ فتوى الغير، فلا يجوز له حينئذ أن يقلد ذلك الغير، وإن كان الغير هو أعلم منه، لا يجوز له أن يقلده ما دام قد اطمئن بخطئه في مورد معين، ففي ذلك المورد الذي يطمئن بخطئه لا يجوز له أن يقلده، لأنه لا يكون حينئذ في ذلك المورد لا يكون حجة عليه. النقطة الثانية: يجوز لغيره، لغير هذا المجتهد، قلنا يعمل بفتوى نفسه، هذا جائز أو واجب في فرض الاطمئنان بخطأ فتوى الغير. غيره هل يجوز له، المقلد المكلفين، هل يجوز لهم أن يعملوا بفتوى المجتهد المتجزئ أو لا يجوز لهم العمل بفتوى؟ سماحة السيد يقول: على القاعدة إذا كان هذا المتجزئ هو الأعلم في باب اجتهاده، هو يجب تقليده، يجب تقليد باعتبار يجب تقليد أعلم لما تقدم من السيرة العقلائية قد انعقدت على ذلك، بل العقل يحكم بذلك. زين، وهكذا يجوز أيضا تقليده فيما لو لم نعلم بمخالفة فتوى للفقيه الأعلم، فإذا لم نعلم بالمخالفة يجوز تقليده، لأنه يجب تقليد الأعلم. متى؟ تقدم أنه يجب تقليد الأعلم فيما إذا علمنا بأن غيره يخالفه في الفتوى، أما إذا لم نعلم بالمخالفة فيجوز تقليد حتى غير الأعلم، لأنه لا ثمر حينئذ تترتب على تقليد الأعلم، إنما نقلد الأعلم لماذا؟ لأنه الأقرب إلى إصابة الواقع، وهذا وين نصوره؟ في حال اختلاف الفتوى، أما إذا لم يختلف غيره معه في الفتوى وبعد لا معنى لأن يكون الأعلم أقرب، هي الفتوى نفس الفتوى. فإذن إذا لم نعلم بمخالفة فتوى المجتهد المتجزئ لفتوى الأعلم أيضا يجوز تقليده. زين، قال: بل يجوز لغيره العمل بفتوى إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، لأنه إذا حصل خلاف تقدمت هذه يجب الرجوع إلى الأعلم عند اختلاف فتوى الفقهاء، أو لفتوى الأعلم أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق. في مسألة 7 ومسألة 8 هناك تقدمت ماذا؟ فروض، أنه مع اختلاف فتوى الفقهاء قلنا يجب تقليد الأعلم، ومع التساوي أو عدم إمكان تشخيص الأعلم قلنا يرجع إلى الأورع في الفتوى، بمعنى الأكثر تثبت في استنباط الحكم من موارده، وإذا لم يكن أحد منهم أورع أو كانوا متساوين فحينئذ نرجع إلى التخيير والاحتياط في بعض الموارد فيما لو كان هنالك علم إجمالي، وتقدم التفاصيل ترتبط بهذا الخصوص. يقول تلك التفاصيل نفسها تجري هنا في حق المجتهد المتجزئ عندما يساوي غيره في العلم. فإذا أكو ترجيح بالأورعية يرجع إلى الأورع، إذا ما أكو فالحكم هو التخير إلا في بعض الموارد وهي موارد العلم الإجمالي فيجب الاحتياط فيها. النقطة الثالثة، هل قضاؤه نافذ أو غير نافذ؟ القضاء غير الفتية، هل قضاؤه عندما يقضي بين متخاصمين ويحكم بحكم معين قضاؤه هذا المجتهد المتجزئ ينفذ أو لا ينفذ؟ يقول نعم قضاؤه نافذ إذا كان يعرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي ترتبط بالقضاء، حيث أن كتاب القضاء فيه مجموعة من الأحكام المختصة به، إذا كان يعرف مقدار معتد به من هذه الأحكام فقضاؤه يكون نافذا ويجب العمل بحكمه ولا يجوز مخالفة حكمه. قال وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم، إذا لأنه لا يشترط في القاضي أن يكون هو الأعلم، هذا في كتاب القضاء ذكر قاضي لا يشترط فيه أن يكون، نعم في التقليد نشترط تقليد الأعلم مع اختلاف الفتاوى وآراء المجتهدين، أما في القضاء لا يشترط في القاضي أن يكون هو الأعلم، بل يكفي أن يكون ماذا؟ مجتهدا ولو متجزئا وعارفا بأحكام القضاء. وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف أو عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. مسألة 23، إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. هذا الشك هو الشك الطارئ الذي تقدم الحديث عنه سابقا، ذكرنا أن الشك على نحوين، تارة شك عبرنا عنه شك ساري بأن أقلد المجتهد ثم أشك الآن أنني حينما قلدته هل كان جامعا للشرائط أو لم يكن جامعا للشرائط، فشكي يسري إلى زمان التقليد. وقلنا في مثل هذه الحالة إذا كان الشك ساريا لا نتمكن أن نجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الشروط أو توفر الشروط في ذلك الذي قلدته، وإنما الواجب علينا هو الفحص كما تقدم في مسألة 11 تقدم ذلك، فإن الواجب هو الفحص. وأما إذا كان الشك شكا طارئا، بمعنى أنني حينما قلدته هو كان حيا مثلا، أكيد كان حيا، والآن أشك هل مات حتى أعدل إلى الحي أو لم يموت، فسابقا حين التقليد كان عندي يقين بحياته والآن أشك فأستصحب بقاء الحياة، حيث أن أركان الاستصحاب موجودة فيقين سابق بحياته وشك لاحق بزوال الحياة بموته، فأستصحب اليقين السابق فأقول إن شاء الله هو لا زال حيا وأبقى على تقليدي، ولا يجب علي الفحص وتبين الحال أنه مات أو لا زال حيا. الاستصحاب حجة يثبت لك أنه حي، وهو ماذا يكون معذرا لك يوم القيامة. وهكذا إذا شككت أن المجتهد هل تبدل رأيه أو لم يتبدل، أقول سابقا لم يتبدل رأيه عندي يقين، والآن أشك هل تبدل أو لا، فأستصحب ماذا عدم التبدل السابق ولا يجب علي الفحص. وهكذا إذا شككت هل أن المجتهد فقد شرط العدالة أو لا، هل فقد بعض الشرائط شرائط التقليد أو لم يفقدها، فأستصحب بقاء تلك الشرائط. هل عرض عليه النسيان أو لم يعرض، أقول إن شاء الله لم يعرض. إذا الاستصحاب يثبت لك سابقا كان يتصف بصفة الضبط، والآن أشك هل زالت هذه الصفة أو لا، فأستصحب بقاءها. وهكذا أي شيء أشك في حدوثه وكان مسبوقا بعدمه، فأتيقن ماذا من بقائه، من عدم حدوثه أو من بقائه. قال إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليد، ما يجب الفحص هنا، مو مثل ذاك الشك الطارئ، هذا شك، الشك الساري هذا شك طارئ يجري فيه الاستصحاب، هنا تستصحب بقاء الشيء على حاله، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال، ولا يجب عليك الفحص حتى تتبين الحال. مسألة 24، هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه. إذا أوكلتك في قضية معينة فهل يجب عليك أن تعمل وفق تقليدي أنا الموكل، أم تعمل وفق تقليدك أنت الوكيل؟ سمعت السيد يقول في مورد الوكالة يجب على الوكيل أن يعمل بمقتضى تقليد موكله، بمقتضى تقليدي أنا الذي وكلتك، تعمل على تقليدي مو على تقليده، هذا في مورد الوكالة، يختلف عن مورد النيابة. في مورد النيابة، في النيابة هنالك النائب يعمل بمقتضى تقليده لا بمقتضى تقليد المنوع عنه، لأن التكليف يتوجه إلى النائب مباشرة، هو الذي يخاطب بالعمل، فلا بد أن يأتي به على وفق تقليده. وهذا بخلافه في باب الوكالة، فإن الوكيل كالأصيل فيجب أن يعمل وفق تقليد الأصيل، وفق تقليد الموكل لا وفق تقليد نفسه. قال الوكيل في عمل، مو وكيل الحاكم الشرعي، لا راح يجينا وكيل الحاكم الشرعي، وكيل عندما أنا أوكلك بعمل، أن تأتي لي بعمل فأنت تعمل وفق تقليدي أنا لا وفق تقليدك. الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه. زين. في مورد يجب على الوكيل أن يعمل، أن يراعي كلا التقليدين، فيحتاط يراعي تقليد نفسه ويراعي تقليد الموكل. واضح النقطة الثانية شو تقول؟ يقول في مورد يجب على الوكيل أن يعمل بالاحتياط، يعني أن يراعي تقليد نفسه وتقليد منه موكله، فيرى وجه الاحتياط بين التقليدين ويعمل به، فيعمل بالاحتياط. طيب ما هو ذلك المورد؟ قال فيما لا يكون، هاي النقطة الثانية من هنا، يعمل بتقليد نفسه إلا في مورد، ما هو سيدنا؟ فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا إذا كان مأخوذا بلحاظ نفس العمل أو آثاره فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكيف يراعيهما؟ يراعيهما بالاحتياط، بأن يعمل بالأحوط بين تقليد نفسه وتقليد موكله. وبشنو معنى هذه العبارة فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل؟ معنى هذه العبارة أن الموكل إذا لم تبرأ ذمته فلا تبرأ ذمة الوكيل. فمثلا لو أوكل شخص ولده أن ولده الأكبر أن يحج عنه نيابة، وكان مقلد الأب عفوا الذي يقلده الأب كان يجوز تقديم أعمال مكة على الوقوفين، أعمال مكة اللي هي الطواف والسعي وغيرها، هذه في الحج المشهور أن تأتي بها بعد الوقوفين، بعد الوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة. لكن لو افترضنا أن الذي يقلده الأب قال أنا أجوز تقديم أعمال مكة على الوقوفين، بينما مقلد الأب الذي الولد الذي يقلده الولد كان يرى ببطلان الحج عند تقديم أعمال مكة على الوقوفين. فلو ذهب الولد إلى الحج وقدم أعمال مكة على الوقوفين، عمل بتقليد أبيه وفقا لرأي المجتهد الذي يقلده أبوه وقدم الأعمال، ثم توفي الأب بعد ذلك، فهنا يجب على الولد أن يعيد ذلك الحج باعتبار ويستقر عليه الحج باعتبار أنه يعتقد ببطلان هذا الحج، لأنه الذي يقلده يقول له الحج يبطل بتقديم أعمال مكة على الوقوفين، وهو قدمها وفقا لرأي المجتهد الذي يقلده أبوه، فلو مات أبوه فيستقر الحج عليه. هنا قد أخذ العمل بلحاظ الواقع بلحاظ نفس العمل، حيث أنه هذا الوكيل هو مخاطب بالعمل بلحاظ العمل، هنا أخذ عفوا مأخوذ بالواقع بلحاظ نفسه لا بلحاظ آثاره. وأخرى يكون العمل عمل الوكيل مأخوذا بلحاظ آثاره لا بلحاظ نفسه، كما لو أوكلني شخص بأن أطلق زوجته، وافترضنا أن الذي أقلده لا يرى صحة الطلاق بعبارة هي طالق، هذه العبارة لا يرى الذي أقلده مجتهدي لا يرى أن الطلاق يقع بها، ولكن مجتهد الزوج الذي يقلده الزوج يرى صحة الطلاق بعبارة هي طالق، وأنا طلقت أنا الوكيل طلقت زوجة الموكل بعبارة هي طالق، ووفقا لتقليده الطلاق ماذا؟ صحيح، لأن الذي يقلده يقول يقع الطلاق بعبارة هي طالق، بينما وفقا لتقليدي هذا الطلاق يكون باطلا، لأن الذي أقلده لا يرى وقوع الطلاق بعبارة هي طالق، وإنما يقول الطلاق يقع بعبارة أنت طالق أو فلان طالق، أما هي طالق لا يقع الطلاق بها، فأنا وفق تقليدي هذا الطلاق ماذا؟ باطل، ووفق تقليد الموكل الطلاق يكون صحيح. فلو أردت أن أتزوج بهذه المرأة بعد انتهاء العدة، هل يحق لي أن أتزوج بها؟ قالوا لا يجوز لك أن تتزوج بها، لأنه وفق تقليدك هذا الطلاق باطل. فبلحاظ الأثر المترتب على هذا الطلاق، شنو هو الأثر؟ أنه جواز الزواج بعد انتهاء العدة، هذا الأثر لا يترتب عليك، لا يجوز لك أن تتزوج بها لأنك تعتقد ببطلان الطلاق. فإذن تارة يكون عمل الوكيل مأخوذا بلحاظ نفس العمل، وأخرى يكون مأخوذا بلحاظ آثاره. ففي مثل هذه الموارد اللي يكون العمل مأخوذ بلحاظ نفسه أو بلحاظ آثاره، الواجب على الوكيل أن يعمل بالاحتياط. ففي مورد الطلاق، أنا الوكيل إذا أردت أن أطلق، ماذا؟ إما أن أطلق بعبارة أنت طالق أو زوجة فلان طالق، أو لا، إذا طلقت بعبارة هي طالق فلا أرتب الأثر، لا يحق لي الزواج بها، وعدم الزواج بها هو مقتضى الاحتياط. فقلنا يجب العمل بأحوط القولين. مقتضى الاحتياط شنو؟ ألا تتزوج بها، لأن الذي يقلده يقول هذه ليست بطالق، ليست مطلقة، بينما الذي يقلده الموكل يرى أنها طالق. فأحوط القولين هو ماذا؟ أن تتزوج بها أو لا تتزوج؟ لا تتزوج. فالوكيل يعمل هنا بالاحتياط. وهكذا في مورد تقديم أعمال مكة، إذا الولد قدم أعمال مكة على الوقوفين عملا بتقليد أبيه، فهنا مقتضى الاحتياط ماذا يفعل؟ أن يعيد الحج فيما لو قدم الأعمال. فوفق تقليد أبيه العمل صحيح، بينما وفق تقليد نفسه العمل باطل. وأحوط القولين هو ماذا؟ هو أن يعيد العمل، هذا هو مقتضى الاحتياط، فيعيد العمل. إذن الوكيل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليده، هذا يتم في غير هذا المورد، وهو ما لو كان العمل مأخوذا بلحاظ الواقع، بلحاظ نفسه أو بلحاظ آثاره. أما إذا كان مأخوذا بلحاظ نفسه أو بلحاظ آثاره، فاللازم على الوكيل أن يراعي الاحتياط، فيعمل بأحوط قولين من تقليد نفسه أو تقليد موكله. واضح؟ قال النقطة الثانية هذه: فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا إذا كان عمل الوكيل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو بلحاظ آثاره، فاللازم على الوكيل يعني مراعاة كلا التقليدين. كيف يراعى التقليدين؟ يعني يعمل بالاحتياط، فيأخذ بأحوط قولين. فعندما يطلق بعبارة هي طالق، حيث أنه يوجد اختلاف، أحدهما يقول هي طالق والآخر يقول ليست طالق، فأحوط الأقوال هو ماذا؟ أن يعتبرها غير طالق ولا يتزوج بها، هذا مقتضى الاحتياط. أما إذا تزوج بها فهو خلاف الاحتياط. فالواجب عليه سماع السيد يقول ماذا؟ أن يعمل بالاحتياط ولا يتزوج بها. والواجب على الولد في الفرض الأول أن شنو؟ أن يعيد الحج، وإلا فاللازم مراعاة. طبعا يعني إما هو من البداية هو يراعي الاحتياط من البداية وما يقدم أعمال مكة، مقلد أبيه يقول يجوز، ما قال يجب، بينما مقلدك شي يقول؟ يقول يبطل الحج. فمقتضى الاحتياط في السبب أن ما تقدم. فالصورة الثانية، اثنينهم متفقين إذا قلت أنت طالق أو فلان طالق يقع الطلاق، لكن وين يختلفون؟ هي طالق. فأنت لو من البداية تطلق بالصيغة المتفق عليها، وإذا لم تطلق بالصيغة المتفق عليها طلقت بالصيغة التي هي محل خلاف، فلا يحق لك أن ترتب الأثر، يعني لا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة، هذا هو مقتضى الاحتياط. وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين. وكذلك الحكم في الوصي. الوصي إذا واحد أوصاك بوصية، قال لك أنت الوصي من بعدي، الوصي على أموالي، الوصي على تنفيذ بعض الأمور، فتعمل بتقليد نفسك لو بتقليدي، إذا أوصيتك تعمل بتقليدي، يعني بتقليد الموكل لا بتقليدي نفسك، إلا في هذا المورد اللي هو أن يكون عملك بالواقع مأخوذ بلحاظ نفس العمل أو بلحاظ آثاره، فلازم عليك ماذا؟ أن تراعي مقتضى الاحتياط. مسألة 25 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.